بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى لقاءات الإفتاء. ها هو برنامجكم المباشر يستفتونك، يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة في مطلع أسبوع جديد. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونشكره جل في علا أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات. ضيف اللقاء والذي سنعرض عليه بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه أسئلتكم واستفساراتكم وما يصلنا أيضا منكم، معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والذي يرحب به باسمكم وباسم فريق العمل في مطلع هذه الحلقة. فأهلا ورحبا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم إيمانا وتقى وصلاحا وسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. إذن أهلا وسهلا بشيخنا الكريم، وأهلا بكم أيضا، وأهلا بأسئلتكم. أرقام التواصل باتت معروفة لديكم، فأهلا ومرحبا بما لديكم. مشاهدي الكرام، اعتدنا وإياكم أن نعرض في بداية كل حلقة لمسألة من مسائل الفقه. هذه المرة لكثرة ما يرد إلينا من السؤال حول هذه المسألة التي سنعنى بطرحها مع فضيلة شيخنا، قضية عقدية، الخوف. صاحب الفضيلة، الناس في الخوف مشارب وأيضا أقسام، وبعضهم يتملك الخوف إلى حد أن يصل معه للأسف الشديد إلى مرض نفسي قد يصعب علاجه. ما موقف الشرع من الخوف؟ ماذا يجب على المسلم تجاه هذا الخوف؟ تفضل صاحب الفضيلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. موضوع الخوف ورد في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، من أجمعها قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر الخوف ثلاث مرات. المرة نبدأها من الأخير، المرة الأخيرة الخوف من الله وتعليق الإيمان على الخوف من الله عز وجل. لماذا نخاف من الله؟ لأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء،
سبحانه،
وهو جل وعلا الذي يؤاخذ بالذنب ويعفو عنه،
سبحانه.
فنحن نخشى أن يعاقبنا الله بسبب ذنوبنا، وإلا فإن الله جل وعلا رحيم غفور، وهو جل وعلا كريم عفو،
سبحانه.
ولكن نحن عندنا ذنوب نخشى أن يعاقب، نخاف من الله أن يعاقبنا عليها، وخوفنا منحصر في الله جل وعلا. كلما كمل إيمان العبد انحصر خوفه في الله سبحانه وتعالى. ويمكن للإنسان أن يتصور هذا بمثال تطبيقي، وذلك أنك إذا كنت تخاف من أشياء متعددة، فحينئذ سيكون قلبك مشتتا مضطربا بين هذه الأمور المختلفة. لكن إذا كان خوفك من جهة واحدة، فحينئذ ستأمن من بقية الجهات، ومن ثم يكون هذا سكنا لقلبك وطمأنينة له. كيف ومصدر الخوف؟ هو مصدر الرجاء. فأنت كما تخاف الله ترجوه. والعبد متى حسن ظنه بالله عز وجل كان الله جل وعلا عند ظنه، كما ورد في الحديث. ومثال هذا من كان في بيت الشعر وكانت فيه خروق كثيرة، فإنه إذا وردت عليه عاصفة فإنه سيكون مضطربا يلتفت إلى كل جهة ما بين وقت وآخر. أما إذا كان في غرفة محكمة ليس فيها إلا الباب، فحينئذ نظره إلى الباب وحده، وبالتالي يحاول إغلاقه. وهذا هو الخوف الأول، وهو علامة الإيمان. من لم يوجد عنده خوف من الله جل وعلا فليس عنده إيمان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والنوع الثاني ذلك التخويف الذي يصدر من الشيطان لأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه. فعندما يرد عند العبد خوف من بعض المخلوقات، سواء من إبليس أو من أولياء الشياطين، فهنا ها هذا التخويف صادر من العدو الشيطان بمثابة الحرب الإعلامية التي تكون في الحروب، فإنها تؤثر على النفوس. لكن المؤمن إذا كان يلتجئ إلى الله فحينئذ هو لا يخاف من ذلك العدو، فلا تخافوهم. هنا النوع الثالث وهو الخوف من أولياء الشياطين، الخوف من أولياء الشياطين. نهانا الله جل وعلا أن نخاف من أولياء الشياطين، ولذلك في الآية التي قبلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا رب العزة والجلال، يكفينا شر كل ذي شر، فإن المخلوقات كلها يتصرف فيها رب العزة والجلال، الدول القوية والدول الضعيفة، الغني والفقير، صاحب البأس والضعيف، كلهم يتصرف فيهم رب العزة والجلال. وحينئذ فنحن لا نخاف من هذه المخلوقات، وإنما نخاف من الله أن يسلط علينا هذه المخلوقات. ما هي النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومن هنا نضرب أمثلة لذلك الخوف الذي يكون من علامة ضعف الإيمان. فمن ذلك مثلا خوف الإنسان من رئيسه، أو خوف الإنسان ممن هو أكبر منه، مخافة تجعله يعصي الله جل وعلا عندما يأمره رئيسه في أمر يكون به مخالفا للشريعة فيطيعه، فحينئذ هذا الخوف الذي عنده من رئيسه أنه سيبعده عن منصبه أو سيجعل له عقوبات في وظيفته أو يضايق في العمل أو يتكلم عليه، هذا الخوف فيه نقص إيمان. لماذا؟ لأنه ضاد مخافة رب العزة والجلال. ومن هنا جاءت النصوص صريحة، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس سخط من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. مثال آخر، عندما يأتي الإنسان ويتخوف ممن لا يملكون تصرفا في الكون، من مثل التخوف من الشياطين، التخوف من السحرة، التخوف من، وبالتالي تجد بعض الناس لتخوفه من هؤلاء يذل لهم ويطلب منهم العون وقد يبذل لهم شيئا من ماله، هذا التخوف يناقض مخافة رب العزة والجلال، لأن من مقتضى مخافتك من الله أن تعلم أنه لا يتصرف في الكون إلا هو سبحانه، وأنهم هؤلاء ما يضرون به من أحد إلا بإذن الله. وبالتالي فالمؤمن الحقيقي يعلم أنهم لن يتمكنوا من مضرته إلا بإذن الله جل وعلا، وبالتالي يلتجئ إلى الله ليحمي نفسه من جميع هذه الأقدار. وبالتالي فأولئك الذين يخافون من هؤلاء السحرة أو الجن أخطأوا. وقد ورد يعني في تفسير قوله جل وعلا في سورة الجن أن بعض بني آدم يتعوذون بالجن ويقولون نعوذ بسيد هذا الوادي مما فيه، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، النتيجة فزادوه رهقا، لم يأمنوا معهم وإنما زادوهم ضعفا وخورا واضطرابا بسبب أنهم التجأوا إلى سبب ضعيف وهو أولئك الجن. مثل ذلك أيضا أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، فهم قدموا رغبة في أمور دنيوية على خوف من الله جل وعلا. لو زرع الخوف من الله في قلوب الناس لأدى ذلك إلى ثمرات كثيرة، ابتعد الظلم، ابتعد أكل المال بالباطل، ابتعد الناس عن المعاصي، سلمت مجتمعاتنا من شرور كثيرة، راعى الناس حق اليتيم، حق المسكين، حق الأرملة إلى غير ذلك من الحقوق. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يخاف من رب العزة والجلال؟ هناك أمور. أولها الاطلاع العلم بأن الله مطلع على كل شيء، حتى ما في قلبك يعلمه ربك، إنه يعلم السر وأخفى. وإذا كان يعلم أحوالك كلها فأنت تخاف منه. ثم هو قادر عليك، قادر على إنزال العقوبة بك. كم سمعنا بخبر إنسان جاءته الوفاة في لحظة فتعرض للجزاء، كم من إنسان نزلت به عقوبات في لحظات وثواني. كذلك من أسباب الخوف أن العبد يعلم أن كل ما يحصل في الكون هو من تصرف رب العزة والجلال، من أمره الكوني، لا يمكن أن يقع شيء من غير إرادته جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا التطواف الإجمالي في الخوف، أستأذنك في وقفة يسيرة أخذ بعض الاتصالات إن أذنتم، ثم نعود لدي بعض الإشكالات المعاصرة التي أيضا يلحم بها الإخوان إن أذنتم. أيضا أذن المشاهدون الكرام، معي المتصلة الكريمة أختي عائشة من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين أو ثلاثة إذا ممكن.
تفضلي، ثلاثة تفضلي.
السؤال الأول، أعرف فتاة تعهدت فوق المصحف، يعني توضأت وتعهدت فوق المصحف بأن يبقيا صديقتين إلى الأبد وأن تبقى أسرارهما بينهما، ولكن بعد مضى كم من شهر وقعت بينهما مشاكل واضطرا إلى الافتراق، يعني التي اقترحت العهد في اليوم الأول هي التي اقترحت الافتراق وطلبت من الأخرى السماح وسامحتها، ولكن هي تعقدت منذ ذلك الوقت، يعني هي تقول أن الله لم يسامحها بعد أن قرأت تلك الآية في القرآن، إن وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
طيب،
تريد جزاكم الله خيرا، هل يعني العهد من الذنوب الكبرى وما هي كفارته إذا ممكن؟
سؤال ثاني.
السؤال الثاني، يعني مهم، نحن عندنا في المغرب، مهم في المنطقة التي أنا أسكن فيها، أعرفنا يعني مختلفة قليلا، يعني البنات يعني يغنين ويقصن، والأولاد يعني والفتيان يحضرون معهم ويعني يضربون لهم الطبول وإلى آخره، وأنا أريد أن أعرف هل يجوز لي أن أذهب مثلا إلى ذلك العرس إذا دعيت فقط كمشاهدة ولست ولا كمغني، يعني ولا لا أغني، ولكن فقط كمشاهدة، هل يمكن لي أن أحضر هذا العرس أم لا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، كمنتقبة هل يجوز لي إذا أردت أن أذهب إلى عرس ما أن ألبس مثلا ملابس يعني غير سوداء أو غير بنية، مثلا ملابس بيضاء وإلى آخره، هل يمكن أم لا؟
غير سوداء وغير بيضاء؟
لا، غير سوداء وغير بني، يعني إذا أريد أن أحضر عرسنا هل يجوز لي أن ألبس ألوان زاهية مثلا اللون الأبيض إلى آخره مع نقاب أبيض، هل يجوز لي أم لا؟
طيب، تلبسين هذه الألوان زاهية بالحجاب الكامل؟
بالحجاب الكامل، نعم.
شكرا لك يا أختي عائشة.
وأريد أن سؤال ممكن من فضلك.
لا بأس لا بأس، الأخير.
كيف يمكن، يعني أريد أن أعرف إذا أردت يعني كمنتقبة ماذا يجب أن أفعل وماذا لا يجب أن أفعل، ما هي الأمور التي تجوز لي أن أفعلها كمنتقبة أو التي لا تجوز لي، لأني إن شاء الله أفكر في أن أكون منتقبة.
طيب، وفقك الله لطاعته، شكرا لك يا أختي عائشة. معنا أيضا المتصل الكريم أخونا عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
والله العظيم رب العرش العظيم أن يمتعك بالصحة والعافية.
جزاك الله خير وإياك.
وإن دعتك بالبلاد والهداد.
آمين.
تفضل تفضل.
شيخ ناصر كيف حالكم؟
الله يحييك، تفضل، الله يجزاك خير.
سؤالنا يا شيخ سعد، بالنسبة الآن بما يدور في الصحافة وما الصحافة من حول قضية صلاة الجماعة.
طيب.
وما يصدر فيها من كلام بأنها سنة وأن الصلاة في البيت لا تفرق عن الصلاة في المسجد، وأريد الشيخ سعد يعني يعطينا جملة من الأدلة تبين بوجوب صلاة الجماعة في المسجد.
طيب.
الله يكتب أجركم ويرفع.
شكرا لك أخي عبد الله، ونسأل الله عز وجل في قطاعته. معنا متصلون. معنا الأخ الكريم عواضي من السعودية.
ألو.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أحييك وأحيي فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال أذكره لك.
تفضل.
بس الشيخ انا اقوم تحويل اعمال ركاب بريلين من البطحة مثلا الى الحراج الى العزيزية، زين انا ما لي حاجة عموما، ما لي حاجة ما اسال هالمبلغ، ولكن اقضي وقت الفراغ وكذا، فما ادري شو الحكم فيها.
طيب اخي ثاني سؤال، اخي عويض سؤال ثاني، سؤال ثاني.
الله يجزاكم خير.
عواضي او عويض. طيب شكرا لكم. عودة على بعد الظهر، لأن أذنت حديثكم كان عن الأسباب التي تجلب للمسلم أو يحصل بها المسلم والمسلمة الخوف من الله عز وجل. هل لكم أن تكملوا ما قطعتكم حديثا عن حتى أن لدي أيضا سؤال ثاني إن أذنتم أو
تفضل.
طيب إذا لعله يا شيخ في مناسبة أخرى إن شاء الله نعود بالتفصيل أكثر إلى الخوف من الله، من الله عز وجل وعلا يحتاج إلى إسهاب. هناك خوف صحيح يردنا من بعض الأخوات الكريمات بالذات، هن يخافون أو هن يخافن من اللصوص، من السراق، من أحيانا الخادية، من العاملات. ترى الواحدة منهن تقبع في جناحها الخاص أو في غرفتها، تغلق على نفسها بالكاد تفتح إذا أتى زوجها وتتنفس سعادة. هذا الخوف الذي يتملكها مع أنها تفعل الأسباب، تتحصن، تقرأ، ترقي نفسها، تغلق الأبواب التي بينها وبين تلك الخادمة أو العاملة أو حتى أيضا من هم خارج المنزل بأبواب موصدة مغلقة. ما موقف، ما نصيحتكم لهؤلاء النساء في مثل هذا أو مثل هذه الحالة؟
الخوف عندما يكون من الله عز وجل يبلغ الإنسان به أعلى درجات الإيمان. عندما ينحصر خوف الإنسان في خوفه من الله جل وعلا، فهو يخاف من هذه الأسباب، يخاف من الله أن يسلط عليه الذئب أن يفترس عليه، يخاف من الله أن يسلط عليه العدو، فهذا أعلى درجات الخوف، فهو يخاف من الله وحده. بينما من يتقرب بعبادة الخوف لشيء من المخلوقات حينئذ يصبح مشركا، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله. أما ذاك الذي يكون عنده خوف طبيعي من شيء من المخلوقات، هذا الخوف ليس محرما، لكنه ينقص من درجة الإيمان، لأنه يخاف من ذات المخلوق، بخلاف صاحب الإيمان الحقيقي فهو يخاف من الله أن يسلط عليه المخلوق. فبالتالي ينبغي أن يحصل الخوف في الله عز وجل. أنت لا تخاف من الساحر، أنت أقوى من الساحر، لا تخاف من الجني، أنت أقوى من الجني، لا تخاف من الخادم والخادمة، أنت أقوى منهم، لأنك معتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. متى لذت بالله والتجأت إليه فقد أويت إلى ركن شديد، ومن ثم لا يضرك شيء من المخلوقات، ومهما حاول الناس أو مكروا فإنهم لن يتمكنوا منك، فإنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانظر إلى أولياء الله وأنبياء الله، كم مكر الناس تجاههم وكم انقلبت أمورهم لتكون بالعكس. أنا أقرأ في السيرة قصة صفوان بن أمية. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ففتح مكة، كان صفوان يعد السلاح من أجل أن يقوم أهل مكة بغزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فاجتمع عند صفوان بن أمية سلاح كثير. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لصفوان: يا صفوان، علمت أن لديك سلاحا فأعطينا السلاح نقاتل به أهل الطائف. فقال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية، في لفظ عارية مضمونه، في لفظ بل عارية مؤدة. فأعطى السلاح، ذلك السلاح الذي يعد ويجهز ليقاتل به أهل الإسلام انقلب ليكون سلاحا لأهل الإسلام يقاتلون به أعداءهم. فانظر إلى قدرة رب العزة والجلال أن يجعل عدوك هو الذي يسعى في تحقيق مصلحتك وفي تعزيز قوتك ودرء الأعداء عنك. فإذا كان الإنسان ملتجيا إلى الله جل وعلا يسر الله أمره وكان معه. وبالتالي هذه الحوادث التي تذكر في خوف بعض النساء، كونهن يحتطن، هذا الاحتياط بذل سبب ولبذل الأسباب مأمور به،
إغلاق الأبواب وكذا،
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. طابور الخامس، لكن كون الإنسان لا يرد عليه هذا إلى قلبه بحيث يجعله مضطرب القلب
يتملك
خائفا، كل أدنى صوت يؤثر عليه، كل ما سمع صوتا ظن أنه العدو،
تجد أحيانا لا ينام بنوم، لا بصلاة لا بقراءة لا بذكر لا.
هذا هو الإشكالية، ولذلك بذل الأسباب هذا مأمور به، لكن أنت مطمئن القلب لأن قلبك معلق بالله عز وجل، تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وتعلم أن الله معين لك وأن الله جل وعلا مؤيد لك لكونك معتصم وملتجئ به جل وعلا.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات ممن يعتصم بالله حق الاعتصام ويتكل عليه ويخافه جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يخافه حق خوفه خوفا يمنعنا من معصيته وأيضا يدفعنا إلى طاعته جل في علاه. الحديث عن أسئلة السائل إن أذنتم أرجئه إلى بعد عرض سؤال من الفاكس من أبي عبد الله من الرياض صح الفضيلة، يسأل في سؤال عرض في رسالة أرسل بها، يقول أنا أمر أحيانا في طريقي بماء السبيل، والعادة أن ماء السبيل أعد للصدقة فهو لمن أعده أجر وله أجر صدقة به، أنا يقول في سؤاله أنا لا أستحق الصدقة أو لا يعني لا أقبل صدقة، فما موقفي تجاه هذا الماء؟ أتحرج كثيرا من أن أتناول شيئا منه، وأحيانا قد أكون مضطرا إليه أو محتاجا إلى تناول شيئا منه، ما توجيهكم؟
الأطعمة التي توضع للعموم من أراد أن يأخذ منها على نوعين، نوع يراد به الفقراء وأهل الحاجة، حينئذ لا يأخذه إلا أولئك، بينما هناك طعام يكون مبذولا للجميع، فهذا لا حرج على الإنسان في أن يأكل منه. إطعام الطعام الذي رغبت فيه الشريعة ليس خاصا بالفقراء، عندما تضع وليمة وتدعو إليها قرابتك أو تدعو إليها الجيران أو تدعو إليها زملائك في العمل أو نحو ذلك، منهم الغني ومنهم المتوسط، تتقرب إلى الله بذلك تكون من المأجورين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام.
الله
قال فيه أطعموا الطعام، أطعموا من لم يذكروا المطعم، فدل ذلك على عمومه، يشمل فهو مطلق، يشمل الغني ويشمل الفقير. قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فهنا إطعام الطعام عام لم يفرق فيه، وبالتالي صحيح أن من أطعم الجائع أجره أعظم وثوابه أجزل، ومن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من طعام الجنة كما ورد في الخبر، هذا أعظم، لكن الأجر يحصل حتى ولو أطعم الإنسان من كان غنيا. وبالتالي هذا الماء الموضوع للسبيل سواء في المسجد أو في البرادات أو في الطرقات أو في الزوايا، كل هذا موضوع للعموم،
الحمد لله.
ولذلك ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قومه وهم يسقون، وكانوا يسقون الجميع غنيهم وفقيرهم لا يفرقون بين أحد منهم، فقال لولا أني أخشى أن يزحمكم الناس لضربت بدلوي معكم. هذا في الشراب. أيضا ورد في الخبر أن أفضل الصدقة سقي الماء، ولم يفرق فيه بين غني وفقير.
ونحن على قبالة الصيف صح الفضيلة، يجدر أيضا أن نهتبل ونستغل مثل هذه الفرصة، أخاطب إن أذنتم صح الفضيلة المشاهدين والمشاهدات، نهتبل ونستغل هذه الفرصة بإتاحة الماء العذب الزلال البارد للسبيل لابن الطريق الذي يسلك هذه المسالك.
أيضا هناك شيء يماثل الطعام والشراب، ألا وهو بذل العلم، النصيحة، الإرشاد، عندما نرشد الإنسان على تصرف حسن وخلق فاضل، عندما نرشده إلى القول الطيب، عندما ندعو إلى الله جل وعلا نكون بذلك نشرنا شيئا الناس في أمس الحاجة إليه، يحل مشاكلهم ويبعد عنهم أنواع من أنواع الشقاء والبؤس والاضطراب والقلق وغير ذلك من الأمور غير المستحسنة. فنشر هذا أعظم من نشر ذاك، وبذل المال في نشر العلم أكثر أجرا وثوابا من بذل المال في سقي الماء، لأن حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الشراب والطعام.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم على توجيه البيان. نعود إلى أسئلة السائلين مع اعتذار أيضا إليهم. هذه أختنا عائشة من المغرب، سؤالها عن فتاة معها صداقة تعهدت مع صاحبة لها، قرأت الآية وأوفوا بالعهد وتعهدت على الصداقة، ثم بدا لها أن تفارقها فأيضا اتفقت على الفراق، هي الآن تحس بتأنيب الضمير، تقول هل هناك عقوبة لترك العهد أو عدم الإيفاء بالعهد؟
هنا عدد من المسائل.
طيب.
المسألة الأولى أن الافتراق بين الصاحبين لا يعني أنهما أصبحا أعداء، ولا يعني قد أنا في مجال عملي وأنت في مجال عملك.
طيب.
كنا على صحبة وعلى صداقة بعد ذلك وعلى تواصل. بعد ذلك عجزنا عن التواصل،
انقطعت
بالسكن
لسبب أو
الانقطاع عن التواصل لا يعني الانقطاع عن الصداقة والأخوة. فبالتالي كونهما كانا متعاهدتين على الصداقة ثم عجزا عن التواصل لا يعني أنهما قطعا الصداقة. ولذلك ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين اجتمعا تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني تفرق بالانتقال في السكن أو تفرق بالسفر إلى بلد آخر أو تفرق بالموت، لكن المحبة لا زالت موجودة.
يشمل الأنثى أحسن الله إليكم.
فكذلك فحينئذ كونهما تعاهدتا على الصداقة ثم عجزتا عن التواصل لا يعني أنهما خالفتا العهد، فالعهد لا زال موجود وهما على صداقتهما مع عجزهما عن التواصل، وبالتالي هما قد وفيا بعهدهما. الأمر الثاني أن من عاهد الله على شيء وجب عليه الوفاء به وحرم عليه الخلف في هذا العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالمقصود أن نقض العهد هذا ليس من صفات أهل الإيمان.
أحسن عليكم.
أنا ومن ثم السائل بالنسبة للسائل ليس عليهم شيء، لأنهما لا زالتا على صداقتهما ومحبتهما وإن عجزا عن التواصل.
أحسن عليكم. إن كان طيب، يعني سؤال حتى أيضا أرجو أن لا يكون في نفسهما شيء، إن كان تعهدهما على التواصل البدني أو اللقاء ولم يتمكن، هل إن شاء الله لا بأس
لو تعاهدا فيما بينهما على التواصل ثم عجزا؟ ليس عليهما شيء. لو عاهدا الله قال نعاهدك يا ربنا أن نلتقي في الأسبوع كل أسبوع مرة،
أيوة،
فعجزا عن ذلك فعليهما كفارة يمين يطعمون في عشرة مساكين.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن أعراف، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع طاعة أعراف، لا أدري أين نزلت، قال الفتيات يغنين ويرقصن في حفلات الزواج أو العراء العراس، والأولاد يضربون الطبول، هل علي من بأس إن ذهبت أو حضرت مثل هذه للمشاهدة فقط؟
مثل هذا المشهد مشهد مخالف لدلالة كثير من النصوص الشرعية كتابا وسنة. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، بل نهى عن الضرب بالخلخال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهى عن ضرب الرجل عند وجود الرجال الأجانب لئلا يعلم زينة النساء الخفية. فحينئذ مثل هذا الاجتماع الذي يحصل فيه رقص ويحصل فيه إظهار مفاتن الجسد أمام الرجال الأجانب كله ينافي مقتضيات هذه النصوص الشرعية. وبالتالي فهذا المنظر منظر منكر مخالف لدلالة النصوص الشرعية. هل يجوز للإنسان أن يحضر منكرا؟ لا يجوز للإنسان أن يحضر المنكر. وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا: ولا يشهدون الزور، أي لا يحضرون المجامع التي يكون فيها معاصي لله جل وعلا. وبالتالي لا يجوز للسائلة أن تذهب لهذه المواطن.
سؤالها الثالث صحيح الفضيلة ضمنته سؤال آخر لكن في ضمنه أيضا، تقول أنا متنقبة وتحرص على النقاب وتريد أن أيضا تستمر فيه، لكن لها إشكال في قضية اللبس، تقول أنا هل علي من جناح إذا لبست البياض أو اللبس المزركش أو المزين بزينة معينة؟
إذا كانت المرأة تريد الذهاب إلى أفراح أو أعراس وتلك الأعراس ليس فيها منكرات وأرادت أن تلبس ملابس جميلة لتبدو عند النساء كذلك، فحينئذ في ذهابها ووقت مشاهدة الرجال لها تلبس ثيابا ليس فيها زينة، فتلبس الجلباب الذي يكون فوق ثياب الزينة بحيث تخفى ثياب الزينة،
العباءة هذه
العباءة. وقد ورد في النصوص الأمر باتخاذ الجلباب، ورخص الله جل وعلا لكبيرات السن في ترك الجلباب أنه يصعب عليها، أما الشواب والصغيرات فعليها أن تلبس الجلباب الذي يخفي الزينة زينة الثياب. إذا اتخذت ذلك فإنه إن شاء الله لا حرج عليها فيه.
سؤال أيضا من سؤال من أسئلتها، تقول المتنقبة أو من رادت أن تتنقب قد يحجبها عن النقاب أنها ستؤثر بأمور معينة وهناك ضوابط معينة، هل على المنتقبة من أمور معينة يجب أن يعني تتأدب بها؟ أو
إذا كان هناك توجيهات شرعية مختلفة، ثلاث توجيهات أربع توجيهات شرعية، فكان الإنسان مقصرا في توجيه لا يعني أن يكون مقصرا في باقي التوجيهات الشرعية. فبالتالي كون تقول أنا أقول أنني إذا التزمت بالصلاة يلزم علي أن ألتزم بالأخلاق الفاضلة، فعجز عن الالتزام بالأخلاق الفاضلة لا يعني أن أترك الصلاة،
يعني أفعل من الدين ما أستطيع وأجاهد نفسي وأزيد.
وإذا وقعت معصية في جانب ليس معناه أنني أفعل المعاصي في جميع الجوانب، لأن المؤمن مهما يكون معرض للخطأ. ولذلك إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أنها تذكر أن المؤمن قد يقع في معصية، بل انظر إلى قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذن يمسهم طائف من الشيطان ومع ذلك وصفهم بأنهم الذين اتقوا. وانظر للآية الأخرى لما ذكر الله الجنة وأنها عدة للمتقين ذكر من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني كبيرة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمقصود أن المرأة أو الرجل يقول أنا لن أفعل الطاعة إلا إذا استكملت جميع جوانب الطاعات، هذا ليس بصحيح. كل طاعة تقدر عليها وإفعلها ولا تسوف فيها ولا تربط الطاعة بالطاعة، هذه طاعة لها أجرها وهذه طاعة لها أجرها. ومن ذلك مثلا النقاب، فكون المرأة تقول أنا قد يحصل مني تقصير في جانب من الجوانب لا يعني أن تقصر في الجانب إلى آخر.
أحسن الله إليكم. أعتقد أن فهما أيضا قد يسري لأجل باب التعليق حتى أيضا الإخوات يفهمنا هذا، أنها تظن أنها إن رآها الناس متنقبة وفعلت شيئا أنها يعاب عليها وكذا، فلهذا تترك النقاب حتى لا يعاب عليها. هل أنا أترك العمل الصالح أو أترك السيئات التي أرتكبها لأجل الناس أو خوفا من الناس أو لأن هذا الحجاب سيأسرني، هل أنا أجر على هذا؟
المؤمن عندما يؤدي شيئا من الطاعات يؤديه
لله
تعالى قربة وطاعة لله عز وجل، وعندما يجتنب المعصية هو كذلك يجتنبها لله، لأن الأجر والثواب مناط بمن كان عمله لله جل وعلا، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالتالي فترك العمل من أجل مجاراة الخلق هذا ليس من الأمور المحمودة، بل هو من الأمور المذمومة.
عبد الله من السعودية سؤاله عن تعليق لكم على ما يكتب حول الصحافة أو في الصحافة من كلام حديث ولغط ممن يحسن وممن لا يحسن في كثير من حالات حول قضية عظيمة من قضايا الإسلام، صلاة الجماعة للرجل في المسجد أو للرجال.
صلاة الجماعة لا شك أن فيها فوائد عظيمة وثمرات جزيلة. أولا، هذه الصلاة مظهر من مظاهر الإسلام وشعيرة من الشعائر الظاهرة. ثانيا، هذه الصلاة يحصل بها خشوع الإنسان في صلاة ما لا يحصل به صلاة وحده. ثالثا، في هذه الصلاة مظهر من مظاهر التعاون، مظهر من مظاهر الخلق الفاضل بالتقاء المؤمنين بعضهم بعضا وتفقدهم لأحوال بعضهم بعضا، فيها مظهر من مظاهر تربية النفوس على الطاعة لولاة الأمر، عندما من الطاعة لله والطاعة لولاة الأمر، عندما يلتزم الناس ركوعا وسجودا بإمام بصوت واحد الله أكبر تتغير أحوالهم، فحين هذا يربي النفوس، يربي النفس على الاجتماع مع الآخرين والتعاون، ويربي المجتمع كله. وحينئذ هذه الصلاة لها ثمرات عظيمة، لو لم تأتي الشريعة بالأمر بها لكانت العقول تدل على حسنها وحسن الأمر بها. إذا تقرر هذا حتى في جوانب أمنية، من كان إذا كان الرجال في الحي يصلون عرف بعضهم بعضا وأمن بعضهم بعضا ولاحظ بعضهم بيوت بعضهم الآخر، لكن إذا كان أهل الحي الواحد لا يعرف بعضهم بعضا فحينئذ كل ما مر رجل ما ندري هو من أهل الحي أو من غيرهم. عندما يأتي السارق لا نعلم، عندما يأتي
الدخيل الحي أيضا لا يعلم،
ما لا يعلم، لكن بخلاف ما إذا كانوا متكاتفين متعاونين. عندما يصلي الناس جماعة يتفقد بعضهم بعضا في أحوالهم الصحية، أحوالهم المالية، فلان فقير انتبهوا له، وفلان هذا الذي يصلي معنا قد أصابه مرض لعلنا نزوره، وبالتالي تظهر مظاهر أخوة، محبة، مودة، تعاون، تكامل. فعندما يأتينا إنسان ويدعو إلى ترك الجماعة هذا مسيء إلى الأمة،
صحيح،
يزرع في الأمة أخلاقا فاسدة، تقاطع، تهاجر، يزرع في الأمة أمورا لا بد نقف معها. ومن ثم ينبغي أن نجعل وسائل الإعلام وسائل لإصلاح مجتمعاتنا،
صحيح،
لا أن تكون وسائل الإعلام معاول هدم لإفساد هذه المجتمعات. فما يتعلق بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة بالإجماع فيها ثمرة أجر عظيم وثواب جزيل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يصلي يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا علم العبد أن صلاة في المسجد تفضل على صلاته وحده 27 درجة، 25 ضعفا، إذا كانت كل خطوة إلى المسجد يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه سيئة، إذا وصل إلى المسجد كان في صلاة منتظر الصلاة، إذا فرغ من صلاته فإن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ذلك، إلى غير ذلك من الأجور العظيمة. فمبخوس الحظ هو الذي يفرط في هذه الأجور. ثم عندنا نصوص تدل على إيجاب صلاة الجماعة. إذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا
مع الراكعين،
مع الراكعين، واركع فعل أمر بإيجاد الركوع مع الراكعين، آية قرآنية صريحة. إذا وجد عند بعض الفقهاء من يقول بأن السنة ومرادهم بالسنة السنة المؤكدة التي إذا تركها الإنسان لعذر لم يأثم بها، ولا يريدون بها أنه لا يطالب الإنسان بفعلها أو لا يؤاخذ لعدم فعله لها، لا،
قد يكون المراد أيضا أنها سنة من المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ كانوا يجتمعون هناك، هذا من سنن من كان قبل.
إذا نظر الإنسان في النصوص وجد النصوص صريحة في هذا. لماذا اتخذت المساجد؟ لماذا كان هذا أمرا مطلوبا في الشرع؟ مثل ما ذكرت قبل قليل،
بس بالصلاة الخوف أحصائي لكم بعض العلماء فيما قرأناه أيضا، لعلكم تبينون أيضا المشاهدين الكرام، أنهم مستدلون أن صلاة الخوف أوجبت فيها الهيئة الجماعية، صلاة جماعة مع أنها خوف في حرب، ألا يمكن أن يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة؟
صلاة الخوف ترك فيها بعض الواجبات من أجل إدراك الجماعة، والقاعدة أنه لا يترك واجب إلا لأمر واجب، فتكون الجماعة واجبة. جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، إلى غير ذلك من قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. أحاديث صريحة واضحة. فالمؤمن يتبع النصوص بين عيني القرآن والسنة. كون الإمام الفلاني لم يقل بحكم لأن الدليل خفي عليه لا يعني أن أترخص بتلك الرخصة. فأقوال العلماء يستدل لها بالنصوص، ولا يصح أن تجعل حجة تترك النصوص من أجلها. فالله جل وعلا إذا حاسب العباد وأوقفهم سيحاسبهم، هل سرتم على مقتضى النصوص؟ هل أطعتم الله ورسوله؟ ولن يسألهم هل ترخصتم لأن فلانا من الأئمة رخص في تلك المسألة.
حسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا الإيضاح، وأرجو أخي عبد الله أن يكون قد أتينا على ما مقصودك ومقصود أيضا الغيورين أمثالك.
نعم، لكن المقصود أن وسائل الإعلام
عليها واجب،
عليها واجب تجاه الأمة بأن تدلها على ما فيه الخير، ما فيه النفع، وأن لا تثبط الناس عن ذلك. ثم لا ينبغي بوسائل الإعلام أن تشغل الناس بأمور وتترك واجبها. وسائل الإعلام عليها أن تحذر الناس من السوء، تحذرهم من مخدرات، تحذرهم من الأفعال والأقوال السيئة، تحذرهم من التقاطع والتدابر، تحذرهم من كل سوء، بخلاف العمل الذي نشاهده. فأشغلت الناس بقضايا هامشية عن قضايا أساسية نحتاج إلى الحديث فيها.
الله مستعان. نعود إلى السائل الثالث معنا، الأخ الكريم عوضي من السعودية، يقول تحميل الركاب بريالين أو نحوها من البطحاء وغيره من أحياء إلى أحياء أخرى لأجل قضاء الوقت وتسجياته فحسب، هل من مانع؟
نعم، هذا نوع من أنواع الأجرة، وعقد الإجارة من العقود الشرعية التي جاءت الشريعة بإباحتها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا العقد، قال كنت أرعى غنم أهل مكة على قراريط، وهذا نوع من أنواع عقد الإجارة. فبالتالي مثل هذا العقد لا حرج على الإنسان فيه، بشرط ألا يكون هناك أمر من ولي الأمر بخلاف هذا، لأن قد يوجد شروط وتنظيمات لإصلاح أحوال الناس ورعاية مصالحهم، وبالتالي لابد من مراعاة ما يصدر من أنظمة من ولاة الأمر في ما يتعلق بتنظيم مثل هذا العمل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أستاذنك أيضا أستاذ المشاهدين في أخذ مجموعة أخرى من التصلين، أذنتم معي الأخت الكريمة فاطمة من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل؟ عندي ثلاثة أسئلة من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، كنت بكفارة يمين اعتقادا أن هناك اختيار بين صوم وإطعام مساكين، وصمت ثلاثة أيام وعلمت بعد ذلك أن علي أولا أن أطعم من 10 مساكين أو أكثرهم، وإن لم أستطع أن أنتقل إلى الصوم، فماذا أفعل الآن؟
طيب، سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، زوجي أعطاه مدير مدرسة هدية فيها محفظة مدرسية بعض الأدوات وكتب مستعملة، وعندما أحضرها إلى البيت تفحصت فوجدت أن عليها طابع من جمعية خيرية، ففهمت أن هناك جمعية خيرية تبرعت بهذه الكتب والأدوات للمدرسة، فقلت للزوج لا يجب أن نقبل هذه الأدية لأنه لا يحق لهذا المدير أن يتصرف في هذا. قال بأنه أخبره بأن هذه الأدوات يعني بقيت من مما يجب أن يعطي للتلاميذ في بداية السنة، يعني هي فائدة.
طيب.
ولكن أنا أعتقد أنه لا يحق له التصرف فيها، فجمعتها من ولدي، قلت له حتى أتحقق من الأمر، فماذا أفعل بها؟
طيب. السؤال الثالث.
سؤال ثالث، بالنسبة للمرأة التي عندما تحيض وتنتهي مدة الحيض فتبقى طاهرة 3-4 أيام أو 5 أيام ثم تعود إليها الحيض، هل هي في هذه الحالة مستحاضة؟
طيب.
وشكرا جزيلا.
شكرا لك.
جزاكم الله.
شكرا لك. معي الأخ الكريم محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله، حياك الله.
جزاكم الله خير. شلونك يا شيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
إن شاء الله طيب.
بخير، الله يوفقك الخير.
بغيت أسأل طال عمرك عن قضية طلاق.
طيب.
إذا ممكن. إذا ممكن.
تفضل.
تفضل.
طلقت زوجتي طلقة واحدة وبعدين رديتها في نفس اليوم. وبعدين بعد فترة تقريبا سنتين أو كذا طلقت الطلقة الثانية ورديت. بسألت لي شيخ ورديتها. وصار في مشكلة وقعدت عند أهلها مثل حوالي سنتين أو أكثر، وبعدين جيت وبغيت ترجع لأن هي أصلاً ما هي سعودية، هي كويتية، وجيتها وبغيت ترجع ومن وبعدين تغير رأيها. قلت لها لا تراني أبي أسري الساحل عشان ترى مشيتي معاي ولا ترى حبلك في رقبتك، ومشيت الساعة 12 ما مشيت من يوم مشيت، جيت لديرتي وعلى ان يعني ما راح انا كنت يعني ما نطقت بالطلاق، مشيت وبعدها صار على ان يعني على اني خلاص اني طلقت وكذا، العالم درت اني طلقت وزي كذا. بعدين رحت للشيخ، بعد الشيخ قال تبي ترجعون، قلت لا ما عاد تحل يعني، سويت فك الطلاق عندهم في الكويت. عاد بعد فترة هنا نصحني واحد من شغل أجزاء خير قال لي أنت ما أدري أنت يعني ما نطقت بالطلقة الثالثة، فما أدري وش رأيك عنك.
شكرا لك يا أخي محمد، سؤالك واضح تماما، سيجيب الشيخ بإذن الله. تركتك حتى لا أتهم بالمقاطعة، الوقت يدهمنا. معنا أختنا الكريمة أم أحمد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال.
يلا معلش يا تفضل.
سؤالي هو زوجي حلف لي من طلاق في حالة غضب وتوتر، قال لي علي الطلاق ثلاث مرات ورأى بعضهم بأنه لا يذهب معي إلى السوق، والقصد من هذا منع نفسه من الذهاب معي ولا.
شكرا لك يا أم أحمد. نعود إلى السائلين، خمس دقائق صح نضيلة والكل يريد إجابة إن أذنتم. فاطمة من المغرب، سؤالها الأول، أن كفرت يمين اختارت الصوم جهلا منها ثم تبين لها أن المراد الطعام ثم الكسوة، فإن لم تستطيع الصوم ماذا تفعل؟
أولا لا ينبغي بالإنسان أن يحلف في كل قضية، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم.
الحمد لله.
إذا حلف على شيء فإنه إذا رأى غير ما حلف عليه هو الأفضل فإنه يحنث في يمينه ويخالف اليمين ويكفر. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا عجز الإنسان توجه إلى الصيام، من كان قادرا على الإطعام وصام 3 أيام فإنه لا يجزئه. وبالتالي نقول للأخت صيامك إن شاء الله تؤجرين عليه لكن لا يجزي في كفارة اليمين، ومن ثم عليك إطعام 10 مساكين.
صحيحكم. تقول زوجي أعطاه المدير مدرسة أو أعطى ابنها ما أدري، تبين لها أنها من جمعية خيرية ثم تبين لها أيضا أنها توزع للطلاب، هي فائضة عن الطلاب حاجتهم، فأعطيت لزوجها أو لابنها، ما نصيحتكم؟
نصيحتنا في مثل هذا أن المدير لا ينبغي به أن يعطي مثل هذه الأدوات إلا على حسب ما اشترطت عليه المؤسسة الخيرية. وبالتالي إذا أعطى المدير بناء على ما فهمه من المؤسسة الخيرية أنه فإنه لا حرج عليهم فيه، وبالتالي لا حرج عليكم، وهذا في ذمة المدير، في ذمة المدير، إلا إن كان عليه علامة تشير أنه للطلاب فقط، فبالتالي يلزمكم إعادتها للمدرسة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث سؤال مكرر، توجيه عام للفتيات والإخوة الأخوات الكريمات لا ينقطع عنهن الدم جلكم الله ومشاهدات ومشاهدين، ثم يعاودهن بعد أيام ثلاثة أو نحوها، كيف تصنع؟
بين الطهر والطهر 13 يوما.
أيوة.
بين الحيض والحيض 13 يوم طهر، هذا أقل ما يكون، وبالتالي فهذا يعد استحاضة.
أحسن الله إليكم. محمد السعودي طلق أولى ثم راجع ثم طلق ثانية ثم راجع ثم قال لها إن لم تلحقي فحبلك في رقبتك، هل يعتبر طلاق؟
مثل هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات وليس من لفظ طلاق صحيح، وبالتالي فإننا لا نعتبره لفظ طلاق صريح، خصوصا أنه أراد به هنا التهديد وأراد به حث المرأة على الذهاب معه، ومن ثم فالذي نفتيه بأنه لم يقع طلاق في هذه المسألة. إخباره بعد ذلك لأنه أخبر يظن أن الطلاق الثلاث قد وقع، فنقول هذا الإخبار كان مبنيا على ظن خاطئ، وبالتالي لا يلحقه أو لا يترتب عليه طلاق بسبب إخباره المخالف للحقيقة.
ماذا عن الصك أحسن إليكم، هل يعتبر لاغ وله أن يعاودها؟
الصك على نوعين، النوع الأول صك بإثبات الواقعة، فمثل هذا لا ينافي وجود الفتوى، والنوع الثاني صك بإثبات الحكم، يقول قد طلقها ثبت عندي طلقتها الثالثة وبالتالي لا تحل له، فمثل هذا حينئذ لا نعتدي عليه ونقول ما حكم به القاضي فإنه يقدم على الفتوى في مثل هذه المسائل.
ترون التوجيه لأخ الكريم محمد أن يعود إلى المحكمة؟
يعود إلى سماحة المفتي إن شاء الله.
المفتي طيب، هو في السعودية، إذا تعود المفتي وقد أحلت على مري من شيخنا الجليل. أم أحمد من الجزائر تقول زوجي يحلف علي بالطلاق أن لا يذهب معي مرارا إلى السوق، يريد أن يعني يفتك ذهب معها للسوق، هذا الحلف من الأزواج وكثرته، ماذا توجيهكم وما توجيهكم في حالة الأخت الكريمة؟
الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم.
الله
الشيء
الله.
الثاني الحلف بالطلاق حرام، يأثم به الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بالتالي عليه أن يتوب إلى الله من الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق يأثم به الإنسان، حرام ولا يجوز للإنسان أن يتكلم به. استخدام الطلاق أداة لتحقيق الزوج لأغراضه ومقاصده هذا أيضا مخالف للشريعة، يأثم به الإنسان. الطلاق وسيلة نهائية أخيرة لا بد للفراق بين الزوجين، لا بد من مراعاة الأمور السابقة للطلاق، لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه. أما استعمال لفظ الطلاق في كل شيء هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقت زوجتي ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهذا وإن كان في إسناده ما فيه إلا أنه يشهد له آية البقرة، وبالتالي فمثل هذا اللفظ لا ينبغي بالأزواج أن يقولوه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بهذه الإجابة الضافية نصل إلى ختم هذه الحلقة. أعيد فقط ما فهمته من شيخ الجليل وما فهمناه من شيخنا الجليل في بداية هذه الحلقة، أن الخوف عبادة قلبية من أسمى العبادات، يجب أن توجه بها المسلم والمسلمة إلى الله جل في علاه، فلا يخاف أبدا أحدا إلا الله جل في علاه. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان لشيخ الجليل بعد شكر الله جل في علاه. أشكر معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالإجابة وعلى أسئلتكم واستفساراتكم، شكر الله لكم.
الله يحييك، أشكرك أيضا أخي العزيز الشيخ ناصر، وأشكر أخواني في الاستديو ما بين مخرج وفنيين، فقد كان لهم عمل جليل في إنجاح مثل هذه الحلقة، ولكن جهودهم قد تخفى على المشاهدين. صحيح. فأسأل صحيح. الله جل وعلا اللهم أن يوفقهم للخير، كما أسأل الله أن يوفق كل من شاهدنا لعمل صالح رشيد ولخلق فاضل يتقرب به إلى ربه، وأسأله جل وعلا أن يحمي قلوب الجميع من الخوف من غير الله جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.